الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الحديث السابق على باب أهل الزكاة، وذكر أنهم ثمانية، وهم الذين ذكر الله عز وجل في الآية في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذ هؤلاء ثمان أصناف ذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحنعرف إن هؤلاء الثمانية ينقسمون أقسام باعتبار كيف يعطون، كيف ينظر إليهم في هذا العطاء، وهل يبحث وراءهم أم لا يبحث وراءهم في ذلك. ففي البداية يقسمون قسمين: الأربعة الأوائل يعطون عطاء، الأربعة التانيين يعطون عطاء آخر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء أربعة يعطون عطاء مطلقا من هذه الزكاة، حيث أن يكفيهم لهذه الزكاة ولا يسألون من ورائها، طالما أن ثبت هذا فقير، هذا مسكين، هذا يعمل عليها له أجرته، يبقى هنا يعطى عطاء مطلقا. الأربعة اللي بعدهم يعطون عطاء مراعى، وينظر هل فعلا أخذوا هذا المال لهذا الشيء ولا لغيره. يبقى هيقول لنا الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه أربعة. الأربعة التانيين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لك عطاء مراعى، يعني انظر هل فعلا هو الأمر فيهم كذا. يبقى بقدر الحالة بتاعت هؤلاء في هذا الوقت يعطون ويراعى. إذا قال إن هذا الغارم هل فعلا هو غارم ولا ليس غارما، وينظر أخذ المال قضى به دينه ولا رخد المال لعب يعمل بحاجة تانية. هنا الغارم يعطى حتى يسد عنه هذا الدين والغرم الذي عليه، هذا يسمى عطاء مراعى. مراعى يعني ينظر وراءه في هذا المال الذي أخذه في سبيل الله، هل هو فعلا غازي في سبيل الله، وهل هو متطوع ولا إنه إنسان في الجيش والجيش بيصرف عليه، الجيش بيصرف عليه مالوش من ياخذ من هذه الصدقه، لا ده المتطوع هو اللي بيجهز نفسه للغزو يبقى على ذلك ياخذ من هذا. ابن السبيل هل هو فعلا ابن السبيل وانه منقطع وانه مش لاقي حاجه توصله لبلده، حتى لو كان في بلده غني ولكن هو الان ابن سبيل، اذا ثبت انه ابن سبيل يؤخذ، اذا ثبت انه لا بيتلاعب يبقى لا يعطى، لا يعطى يوم. يبقى هذا يسمى بالعطاء المراعى، يراعى أنه فعلا يأخذ هذا لهذه الحالة التي هو فيها. نرجع ثاني نقول أنه الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير اللي غير واجد، مش واجد حاجة خاص، فهو أشد حاجة من المسكين. والحنبلة يقول الفقير اللي لا يجد نصف النفقة بتاعته، مش هتفرق لا يجد نصف لا يجد الربع لا يجد ثلاثة أرباع، أنه هو فقير، أنه حيجي وقت يحتاج المال الذي معه لا, 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 لا يكفيه. فلو فرضنا بيشتغل باليومية، كل يومية ما تكفوش أنه هو وعياله، يلا بعضهم حيأكل بعضهم مش حيأكل، يبقى هنا أصبح ما يجدش ما يطعم به أهله في يومه. إذا كان بيقبض بالأسبوع المال مش هيكفيه ثلاثة أربعة أيام ويخلص، ما يكفيش مع أنه بينفق على قدر الحاجة التي يحتاجها، لا يبذر في ماله. إذا كان بيقبض مشاهرة بالشهر فالمال لا يكفيه في شهر، عند نص الشهر يبتدي يستدين ويأخذ من الناس، يبقى على ذلك هذا الفقير. المسكين أعلى منه شوي، فهنا يقول لك من يجد نصف الحاجة فأكثر منها، ويبقى هنا الاثنين يحتاجون، هذا يحتاج يمكن من أولها لا يجد شيئا أصلا الفقير، وليس عنده كسب يقدر عليه أنه يتكسب بالعمل، والمسكين قد يكون فيه كسب ويجد بعض الحاجة ولا يجد باقيها، هذا ولا زك طالما هيجي عليه أيام ما يلاقيش لدا ولا ده، يبقى يحتاجان هذا الفقير وهذا المسكين، وقدمنا ما فيها. العامل عليها وقدمناها أيضا زي الجابي والحافظ والكاتب والقاسم اللي بيشتغل على الزكاة، ودول اللي بيعملوا لدولة الإسلام، يعملوا للدولة، يعمل. فيبقى هنا المرتب بتاعه يكون من ضمن هذا المال من مال الزكاة. لكن من يعمل متطوعا ليس له فيها شيء، ليس له فيها حظ. يبقى العامل المتطوع ليس له فيها شيء. ولذلك صاحب الصدقة اليوم يقول أنا حوزع صدقتي بنفسي، مش هيحجز التمن بتاعها نفسي، يقول عشان أنا اللي بوزعها أنا أخذ التمن لنفسي أو طلع السبع تكمان. لا لا لا، هنا أنت إما تعطيها للدولة توزعها إذا كانت الدولة تأمر بأخذ الصدقات، وهي الدولة تصرف في إن التمن بتاعها هيكون للعاملين عليه، أو إن أنت هتوزعها بنفسك طالما أنه لا يطلب منك، يبقى هتوزع جميع الصدقة وليس أجزاء منها. المؤلف، وذكرنا المؤلفة قلوبهم، ممكن يكون مسلما وممكن يكون كافرا. المسلم اللي يعطى ممكن يكون فيه شيء في إيمانه شيء، وإذا أخذ شيئا فشيئا يتقوى إيمانه ويكون مسلما قويا بعد ذلك. وقد يكون هو مسلم قوي ولكن له وجاهة في المسلمين، له نظير من الكفار. إذا أعطي هذا المسلم مالا كثيرا لعل هذا الكافر يقلده ويدخل في الإسلام من أجل المال. وكم من إنسان دخل من أجل المال ثم انصلح حاله بعد ذلك، حين يخالط الإيمان والقرآن العظيم قلوب الناس يقوم يتغير ويتأثر، يبقى بدل ما كان داخل الدنيا إذا به يدخل من أجل الدين ويأخذ هذا المال في البداية، وبعد ذلك هو يعطي أكثر منه. وفيهم أقسام ذكرناها في المرة السابقة. المكاتب الإنسان بيعطى اللي هو ذكره الله عز وجل في الرقاب، إما من مال إذا كان حرر عبدا، أو نعين مكاتبا على أنه يتحرر. وعرفت المكاتب اللي هو إنسان عمل عقد بينه وبين سيده، إن أنا عايز نتحرر، ثمني كام أدفعه لك ونبقى حر، ثمنك 1000 جنيه تدفعه لي على أقساط كل شهر استكازة، يبقى خلال سنتين أنت تتحرر. يوم هو يشتغل عشان يتحرر، ويمكن المال اللي بيشتغل فيه ما يكفيش، ويطلب من الناس أن يعينوا على ذلك، فيجوز إعانته من زكاة المال. يعطى عطاء مراعى، ليس عطاء كده مطلقا، لا لا، هذا يسأل ليه؟ إن قد يعاهن، مثلا أنت هتتحرر بكام؟ عايز 2000، طب خد 1000 منهم أهو. أخذ 1000 وبعدين لأنها لسه متحررش، فين وديت 1000؟ أيوه، هنا كان مش لاقي مال تاني إن أنا أكمل بيه، ورجعت للرق مرة ثانية، طب هات الفلوس اللي أنت أخذتها. فيؤخذ، ليه يؤخذ منه هذا المال؟ لأن ماله أصلا هو ملك لسيده، فإذا لم يتحرر صار المال هو زكاة مال، ذهب لغني ولا لفقير؟ ذهب لغني، ما ينفعش. فده نسميه عطاء إيه؟ مراعى، أن ينظر هل فعلا هذا المكاتب أعتق بهذا المال ولا ما زال في الرق لأنه ليس معه مال يكفي لأن يتحرر. يبقى على ذلك إذا كان ردعه سيده للرق، لغى عقد الكتابة لأنه عجز نفسه ولا يقدر على التكاليف، يبقى نقول له هات المال لأنه هيصير لسيدك، والمال من الزكاة لا يكون للغني إنما هو للفقير. الغارم الذي يتدين للإصلاح بين الناس، يستدين يعني يطلب من الناس المال إصلاحا بين الناس، أو تدين لنفسه وأعسر يعني استلف مالا من الناس، وإنه ظروفه كانت كويسة فجأة حصلت له جائحة من الجوائح، حصلت له مصيبة من مصائب الدنيا، احترق ماله، احترق بيته، صار مديونة. يبقى هنا ليس ينفق هذا المال على معاصي، مش إنسان عاصي بيستلم فلوس يشرب بها خمر يجيب بها حشيش وبعدين صاب عليه ديون متلتلة، لا مش هذا. ولكن إنسان ينفق في إصلاح نفسه أو في إصلاح أهله أو في الإصلاح بين الناس، فصارت عليه ديون بسبب ذلك، فيعان هذا لأنه الغارم. في حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن المسألة لا تحل إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، فقر شديد، أو لذي غرم مفزع، غرامة شديدة مفزعة، أو لذي دم موجع، أو لزويدي ده من مودع، يعني أنه التية مودعة، واحد قتل من العيلة بقت باقي العيلة بيدفعوا، هم ما عملوش حاجة، ولكن الشريعة تلزمهم أن يدفعوا حتى يأتمروا المعروف ويتناهوا عن المنكر. فالدية ما بهيش ما هيش 10 جنيه ولا بتاع، لا الدية بتبقى حوالي 4 كيلو ذهب بقدر 4 كيلو ذهب أو 100 جمل دية مبلعة، فهذا اللي سماها بدم مودع. الدم أودع الأهل القتيل وأيضا أودع أهل القاتل، هيدفعوا الدية المودعة. يبقى لذي فقر مدقع أي شديد، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم مودع. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وبرضه ضعفه في سنن أبي داود، وصححه في صحيح الترغيب. صحيح الترغيب ده يعتبر من كتب الأخيرة للشيخ الألباني، فتراجعه عن أحاديث كان ضعفها قبل ذلك وحسنها وصححها. فعلى ذلك هنا هتلاقي هذا في سنن أبي داود مضعف، وهتلاقيه في الإرواء برضه مضعف، وهتلاقيه في صحيح الترغيب في النسخ الأخيرة هتلاقي مصحح محسن هذا الحديث أو مصححه، فعلى ذلك الحديث صحيح. إذا هنا الشيخ الألباني في كتب الأولانية قد يكون ضعف أحاديث وبعدين تراجع عنها وصححها بعد ذلك، فالعمل بالأخير من كتبه. في حديث قبيصة بن المخارق وهو شاهد لهذا الحديث أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أسأله، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قبيصة ابن المخارق تحمل حمالة، تحمل حمالة هذا يعتبر شرف في الجاهلية وفي الإسلام أيضا، شرف الإنسان أنه يتحمل الحمالة للإصلاح بين الناس. لقى قبيلتين حصل بينهم قتال وبقى فيهم دماء، بدأ يقول طيب دول هياخدوا منكم مبلغ كذا، انت تاخدوا مبلغ كذا ويحصل الصلح بدل القتل، طيب مين اللي يضمن؟ صار هو الضامن لهذا المال. هيروح للقبيلة دي ياخد منها مش هيكفي الفلوس اللي معها، يروح القبيلة دي مش هيعمل ايه، يقوم يستجيب بقى من الناس يطلب من الناس، هو تحمل الحمالة، فهذا شرف له انه يفعل ذلك يصلح بين الناس ويعان ولو من زكاة المال. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال له يبين ان اللي انت عملته هذا صح وانت تعان من زكاة المال، لكن غيرك يمكن يستحلى بقى ده عايز من زكاة المال وده عايز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاث. مسألة انسان يطلب مالا من الناس او يطلب اعانة ولو من زكاة الناس، يقول انه لواحد من ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك، فبدأ به هو بالحال اللي موجود، حال قبيصة رضي الله عنه، إن واحد زي حالاتك يا قبيصة تحمل حمالة يعني غرم دينا للإصلاح بين الناس، فهنا المال مش هيقدر يدفع الواحد 3 ديات و4 ديات يجيب منين، فيجوز له أنه يطلب من الناس من زكاة المال ويدفع هذا الذي تحمله. الثاني: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. يبقى هنا هذا الثاني أصابته جائحة، له مزرعة وبعدين فجأة نزل عليه التلج بوظ له المزرعة، أصبح حيكون منين السنة؟ ما عندوش حاجة. يبقى هنا حيسأل الناس يحتاج يبقى يعان هذا ولو من زكاة المال، أصابته جائحة. إنسان عنده تجارة له محل اتحرق المحل راحت كل اللي عنده ولا يقدر على أنه يجيب تجارة بعد ذلك، صار فقير، يجوز له أنه يعان ولو من زكاة المال حتى يبدأ العمل من جديد. هذا الثاني. الثالث: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيشه. هذا الثالث: واحد كان امبارح غني ومعه مال، النهارده يقول أنا فقير، من امبارح للنهارده بقيت فقير، لا مش ببساطه كده، في حاجه يقوم نحتاج لثلاث شهود في هذه القضيه من اهله من الاقربين منه يشهدوا ان فعلا لغايه امبارح كان كويس، وبعدين حصل بعد فلوسه في المكان الفلاني اتسرقت اتنهبت حصل صار اليوم فقيرا، فاذا شهد له ثلاثه بانه فعلا افتقر يجوز ان يعطى من زكاه المال لغايه ما يصيب قواما من العيش سدادا من العيش، يعني ما يقوم بأمره وبشأنه من المال يقدر يصلح حاله سدادا يسدد حاله من هذا الذي هو فيه. فما سواهن سوى هذه الثلاثة قال من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتا. فما سواهن من المسألة يكون سحتا يأكلها صاحبها سحتا. يبقى على ذلك هذا القسم اللي قلناه الغارمون، وده كان الأصل الغارمون أنهم من يتحملون الديات في سبيل الإصلاح بين الناس. نشوف ابن قدامة يقول لنا الغارمون هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم. الغارمون هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم. إنسان مديون يعجز ما يقدرش، ولا خلاف في استحقاقه لأنه صار بذلك فقراء فقراء وثبت سهمهم في القرآن. قال وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم فإن غرم في معصية. طيب هذا الغارم في طاعة، غرم تحمل حمال الإصلاح بين الناس، غرم عشان يعالج عياله علشان كذا، غرم غرامة فيعان هذا الإنسان. ولكن لو كان هذه الغرامات انه كان بيشرب خمر وكان ياخذ فلوس من الناس عشان ينقط في الافراح وياخذ فلوس مش عارف عشان يعمل في معاصي الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى هنا هل يعطى ولا لا يعطى هذا الانسان؟ كانك لو اعطيته تعينه على المعصيه، لازم اديله فلوس خد فلوس اللي ما عندكش ياخذها يروح يقعد بها في الافراح ينقط بها على العوالم وغيرها، ياخذها يشرب بها خمر يشرب بها مخدرات، يبقى هذا لا 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 يعطى لا يعطى. لكن لو أنه تاب إلى الله عز وجل، لو أن هذا الإنسان تاب، هل ممكن يبقى إذا ثبت فعلا أنه تاب ورجع وماشي مستقيم الآن؟ ما هو كلمة تاب مش جايلي امبارح كان بيرقص الفرح وعمال خلص فلوس وجاي النهاردة يقول لي أنا تبت، لا، لابد من النظر في حاله أنه استقام هذا الإنسان ولا لم يستقم. تاب التزم شرع الله عز وجل استقام على الطريقة يعان بعد ذلك، يبقى هنا لابد أنه يتبين لنا توبته وإلا حيخلص فلوس المسلمين على ما هو فيه من باطل وملاهي وحرام. يبقى إن تاب يعان هذا الإنسان، إذا لم يتب لا لا يعطى شيئا لأنه استدان المعصية فلا يعان على المعصية. طيب هذا الغارم إذا كان مسلما، طب إذا كان كافرا هل يعطى الغارم منها؟ لا، الذي يعطى الزكاة هذه فريضة، فريضة تكون للمسلمين ليس في الكفر. الحالة التي يؤخذ فيها يأخذ فيها الكافر حالة تأليف قلبه المؤلفة قلوبه، غير ذلك لا لا يدفع له منها شيء. يقول ابن قدامة إذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم، عايز تدي زكاة لإنسان غارم مديون عليه ديون، ديون استلفها في حلال في حاجته وعايز تعينه، قال له أن يسلمها إليه ليدفعها إلى غريمه، وإن أحب أن يدفعها إلى غريمه قضاء عن دينه فعن أحمد روايتان في ذلك. يعني أنت بتدي الإنسان خد سد الدين اللي عليك، هنا هل ممكن تروح للغريم على طول تعطيه هذا المال إن الدين بتاع فلان خد هذا؟ الإمام أحمد له روايتان فيها، نشوف روايتين إيه. الرواية الأولى يجوز، ليه؟ قال هو غارم وهذا صاحب المال وهو هياخد الغرامة عشان يدفعها لفلان. طيب الرواية الثانية يقول لا لا يجوز. طيب ليه لا يجوز؟ يقول إنه هذا اللي هياخد المال اللي هو الغريم يجب عليه أن ينتظر إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وقد يؤول الأمر إلى سقوط هذا عنه باعتبار الإعصار واستدامة الإعصار. يبقى على ذلك إيه اللي هيخلينا أنا أدفع له، مع أنه ممكن يكون هذا الصاحب الدين إنسانا غنيا والشريعة تحث على أنه يتنازل عن هذا الشيء وعلى أنه يصبر عليه إلى حين ميسرة أو أنه يتنازل عن ذلك. لكن الرواية الأولى أولى انه يقضى، سواء ان ادى للمدين خد روح ادفع الدين اللي عليه، او انت الدين بتاعك لمين كنا لا نثق فيه او نخاف ياخد المال يصرفه ويفضل الدين زي ما هو. وهذا اولى لما تكون انت ماسك زكوات الناس وفلان عليه دين وانه مش قادر انه يعيش حياته والمرتب بتاعه كله يطلعه في الدين، يبقى تشوف مين صاحب الدين وتاخد ده امام ده وتدفع للتاني بحيث يخلص. لان كاتب عن نفسه شيء كاتب عن نفسه شيء، تخلص ده من ده وده يمشي في حاله يستعين بالمرتب بتاعه على العمل. ان ادعى الرجل ان عليه دين، اللي هو دعوة كثيرة جدا في زماننا الآن، كل واحد إذا علي ديون وعلي مش عارف إيه تسأله لمين الدين، يقول لك لفلان ولعلان وكذا، تذهب لفلان ولعلان تسأله لك لا ما خدش مني حاجة، يكون كاذبة، قد يكون كاذبة. لذلك بيعطى الغارم عطاء إيه؟ مراعى، لابد من السؤال وراه إنه فعلا عليه الديون اللي هو بيقولها دي لفلان ولا هو بيكذب ويدعي هذا الشيء. فالغارم يعطى عطاء مراعى، فيسأل أهل هذا المال إذا كان فعلا أخذ منهم، يمكن يدعي أنه أصلحت بين الناس فينظر فيه الحكاية اللي هو بيقولها، إذا ثبتت يعان على قضاء دينه. إن اجتمع في واحد أسباب تقتضي الأخذ بها جاز أن يعطى بها. يعني نقول الصدقات قسمها ربنا سبحانه إلى كم صنف؟ 8. لو واحد من هؤلاء فيه كذا سبب من الأسباب، فيكون مثلا هو الدولة بتخليه يشتغل على الزكاة وتدفع له مرتب بتاعه من الزكاة، ولكن مرتب بتاعه مرتب ضعيف، فهو الآن هو فقير من ضمن الفقراء أو مسكين من ضمن المساكين، هل يعان من الزكاة ولا لا يعان؟ يعان، يبقى خد من سهمين أو من صنفين من أصناف الزكاة، أخذ الأجرة بتاعته اللي يسميها العمالة لأنه يعمل في الزكاة، وأخذ أيضا لكونه فقيرا فيأخذ من هذا ويأخذ في هذا. فرضنا أن هذا خرج يجاهد في سبيل الله في هذا العام وهو يجهز نفسه، هل يأخذ من زكاة المال أيضا؟ يبقى أخذ عمالة وأخذ فقرة وأخذ لكونه غازيا في سبيل الله، يبقى هذه أسباب تجتمع وفي إنسان واحد يجوز أن يعان من هذا المال. 7. الغازي في سبيل الله، الغازي يبقى هذا في سبيل الله دائما تطلق على الغزو. نشوفوا كلامه هنا بيقول لنا إنما يستحق الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو غنيا. يبقى هذا الخارج يجاهد متطوعا، متطوعا. يبقى المتطوع حتى لو صار فرضا عليه إن يجاهد حين التقاء الصفين وغيره أيضا يعان. أمال التاني يقول لك إذا كان من أصحاب الديوان، أصحاب الديوان يعني الإنسان اللي في الجيش، واحد عسكري في الجيش ضابط في الجيش بيقبض مرتب من على هذا الشيء، بيقبض مرتب لا يأخذ من زكاة المال، وقد يأخذ من زكاة المال لسبب آخر أنه ابن سبيل لأنه فقير قد يأخذ، لكن أنه غازي لا، ده أنت راجل شغال في الجيش وبتقبض مرتبك من الجيش بل لا تأخذ من زكاة المال أن لك راتب في الديوان. يبقى يستحق الذين لا ديوان لهم، يعني اللي بيخرج مجاهدين من عند أنفسهم، ما فيش حد بيطلب منهم، هو اللي بيخرج وهو اللي يجهز نفسه فيعان ويعطى من هذا السهم حتى ولو كان غنيا، يعني يكفيه شرفا أنه خرج بنفسه مجاهدا في سبيل الله عز وجل، يبقى يبذل دمه في سبيل الله. وأقول له كان بيع بيتك عشان تصرف على نفسك في الغزو تشتري السلاح وتشتري، هذا صعب جدا، يبقى هذا يعان من زكاة المال حتى لو كان غنيا لأنه لحاجة المسلمين. قال في الفروع ابن مفلح، يعني يقول في كتابه الفروع، ويتوجه أن الرباط كالغزو، المرابط حرس الحدود يقف حارسا عن الحدود، إذا كان متطوعا يعان من زكاة المال في ذلك، إذا كان الدولة هي اللي حطاه في المكان ودولة بتصرف عليه لا يأخذ من زكاة المال. ويعطى الفقير ما، هذا كلام الحنبلة بقى هنا، ويقول ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، يعطى الفقير ما يحج به الفرد ويعتمد. دي مسألة حينفرد بها الحنابلة عن غيرهم، قالوا هذا شيء، نشوف وجهة نظرهم صح ولا خطأ، والجمهور يقولوا إيه في هذه القضية. يعطى الفقير، هذا كلام الحنابلة، ما يحج به، عايز يحج فيعان على الحج بمال زكاة المال. وأيضا العمرة، يعني باعتبار الحنابلة يكون العمرة إيه؟ فريضة، العمرة اللي هي الأولى يعني. ليه؟ لدليلهم إيه؟ يقول حديث الحج والعمرة من سبيل الله، الحج والعمرة من سبيل الله. هذا الحديث لابد أن يفهم على سببه، إيه السبب اللي جاء فيه؟ ما هوش مطلق، ما هوش، ما قالوش كده إطلاقا، ولكن في سبب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. لذلك الجمهور رفضوا ما أخذه الحنابلة، الحنابلة أخذوا بالإطلاق الحج والعمرة من سبيل الله، يبقى يعان الإنسان الفقير عشان يحج من سبيل الله. وهذا كلام يعني كبحث عقلي من غير نظر في الكلام مرفوض، مرفوض. أنا الفقير أطلعوا حج من سبيل الله وأدفع له 20,000 جنيه عشان إن شاء الله ما حج، ليه يعني حج من سبيل الله؟ والفقير اللي محتاج يأكل محتاج يشرب، لا لا لا، ربنا ذكر في الحج لله على الناس حج البيت إيه؟ من استطاع إليه سبيل، هذا ليس مستطيعا. ربنا ما قال له ما عليكش حج، ما علوش حج، وانا اطلع مال ما نتعب به 20,000 جنيه ندي لكل فقير 1,000 جنيه تعيشه السنة كلها، يعيش بيها، يعمل له مشروع، يعمل حاجة، بدل ما طلع فقير لهذا استفاد المسلمون وراء حج الفقير ولا عمرة الفقير. لا لا، هذا كلام فيه نظر. ولذلك هتلاقي ابن قدامة يذكر المسألة ومش مايل قوي لرأي الحنابلة، هو حنبلي يرجح مذهب الحنابلة، لا، وكثير من مسائل مذهب الحنابلة تكون أصح من غيرها. ويمكن البعض ما يذكر مذهب الحنابلة عندهم تجديد، وأهل المسائل اللي فيها لا تجديد ولا غير، ده فتح الباب في الزكاة إلى ما هو كثير. والحنابلة مذهبهم لا، ما فيش في تجديد والحمد لله في مذهب الحنابلة، ولكن في حاجات مش شرط ان كل حاجة يقولها الحنابلة تكون صح، نشوف الدليل على المسألة. هذه المسألة الحد والعمرة من سبيل الله، إذا كان قالها النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق كده يبقى يلزمنا أن نقول الحد والعمرة من سبيل الله. إذا كانت في قضية خاصة يبقى في مثل هذه القضية نقول إيه القضية بتاعت هذا الحديث. جاء في حديث رواه أبو داود عن أم معقل قالت لما حد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت الوداع وكان لنا جمل فدعا له أبو معقل في سبيل الله. انتبه لسبب الحديث، سبب الحديث ايه؟ انه حد النبي صلى الله عليه وسلم حدة الوداع. هذه ام معقل كان زوجها ابو معقل له جمل، وقال هذا في سبيل الله، الجمل ده في سبيل الله، يعني للجهاد في سبيل الله، بيخرجوا المجاهدون يخلي الجمل ده معاهم يشيلوا عليه الامتاع بتاعتهم في سبيل الله. قالت واصابنا مرض وهلك ابو معقل، ابو معقل مات. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حده جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا حجة الوداع، ليه ما خرجتيش معنا في الحجة؟ قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، هلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. إذا هذا الجمل أبو معقل أوصى إنه في سبيل الله، طيب ما في جهاد في هذا الوقت؟ ما فيش، ده هو مسافر النبي صلى الله عليه وسلم للحج وما بعدش غزو في مكان، الكل خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج. فقال فهلا خرجت عليه، فهلا خرجت عليه، يعني هذا الجمل ما زال بتاعكم، أنتوا أوقفتموه في سبيل الله للجهاد، وما فيش سرية طلعة في هذا الوقت. طيب كنت حديتي على هذا الجمل ولما يرجع خليه تاني في سبيل الله، فالحج من سبيل الله، يبقى انت ما مش هتذبحي وتكليه، لا ده انت هتركبي عليه وتروحي الحج وترجعي وتخلي يخرج في سبيل الله. فكانت هذه القضية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة من سبيل الله. يبقى إذا كان الإنسان أوقف سيارة هذه للغزو في سبيل الله نعين بها الجنود ونعين بها كذا، والآن ما فيش غزو وفي ناس خارجين للحج، طيب اخرجوا عليها اركبوا عليها للحج تقوم تساعد ثم ترجع، هي ما زالت في سبيل الله موقوفة في سبيل الله. هذا الذي يفهم من هذا الحديث ليس أكثر من ذلك، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء اطلعوا حج خذوا فلوس حج بها في سبيل الله، لم يثبت هذا الشيء عنه صلى الله عليه وسلم. وإلا فالفقير الجائع أولى بكثير ممن يقول أحج حج، أنت مش فرض عليك أصلا حتى أعينك بزكاة المال في الحج. فلذلك الصواب في هذه المسألة أنه لا يصرف على الحج ولا على العمرة من سهمه في سبيل الله. ولذلك ابن قدامة ذكر المسألة وقال قال وعن أحمد رواية أخرى في رواية تانية عن الإمام أحمد في هذه القضية قال لا يصرف منها الحج لا يصرف. هذا الصحيح هذا الصحيح. وبهذا قال مالك وأبو حنيف والشافعي بالأئمة الثلاثة قالوا بذلك، واختار ذلك ابن المنذر وقال به سفيان الثوري وقال به أبو ثور وغيرهم. قال ابن قدامة وهذا أصح هذا أصح، وده دليل على أن ابن قدامة لا يتقيد بالمذهب أو على الأقل بالمشهور في المذهب، طالما أن وجد الدليل يدل على خلافه يبقى هو عالم عظيم مجتهد يجتهد في المذهب وقد يأخذ بغير المذهب إذا ثبتت له أو ثبت له. لكن في هذه القضية أخذ بالمذهب ولا ما أخذ؟ أخذ بالمذهب، لأن المذهب فيه روايتان، صحيح رواية أشهر لكن في رواية تانية في المذهب اللي عليها الجمهور، فأخذ الرواية اللي هي الأقل شهرة أو الأضعف في المذهب أخذ بها ورجحها رحمه الله. وده الصواب في هذا القول قول الجمهور. ليه ابن قدامة يقول هذا صح قول الجمهور؟ لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد. لك هو ده اللي نعرفه من كلمة في سبيل الله، هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، الغزاء المجاهدون في سبيل الله هو ده الجهاد. فإن كل ما ذكر في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير إلا اليسير. فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك. يعني أما آدي في هذه الآية اللي بتقول لي إنما الصدقات وفي سبيل الله، آجي أحملها على الحاجة اللي نادرا ما تذكر، ولا أذكر أحملها على الحاجة المشهورة؟ فلذلك يقول لك في سبيل الله غالبا ما يذكر فيه معنى الجهاد في سبيل الله والغزاة في سبيل الله، اللي هخلينا أحملها على المعنى النادر وسيب المعنى المشتهر في ذلك. يقول ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه مسلمون، إما هو محتاج بنفسه لهذا الشيء فقير مسكين غارم، أو أن المسلمين يحتاجون إلى هذا الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله. الحج أنهي من دول؟ هل هو بيحتاج في نفسه لأنه فرض عليه؟ مش محتاج في نفسه ولا فرض عليه. هل المسلمون يحتاجون لحد فلان؟ ويحتاجوا في أي حد؟ أنت من مالك لو معك مال. فإذاك قول الجمهور في هذه المسألة هو الصواب، وأنه لا معنى إننا نقول أجيب زكاة المال 20,000 وجهة الفقير خد حج بهذا الشيء، نطعم بهم الجوع والمحتاجين، هذا أولى من أن نعطيها لإنسان يحجه بها. يقول ابن قدامة رحمه الله أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين، والحد من الفقير لا نفع للمسلمين فيه، لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضا إليه، هو نفسه في الأن ربنا لم يفرض عليه، مش فرض عليه أصلا هذا، لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه ولا مصلحة له في إجابه، وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها وخفف عنه إيجابها، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة هذا أولى، هذا أولى. إن أنا الحج مشقة وتعب وهذا مش ما يجيبش عليه الحج، ليه أتعبه خد فلوس وروح حج ويتعب؟ ولكن هنا نقطة، لو أن إنسانا تجهز للحج هو معه مال وجات له التأشيرة وخلاص يحج، فجأة الفلوس بتاعته ضاعت، الحج بكرة يحج وما فيش معه شيء يحج، هذا يعان ولا لا يعان؟ هذا يعان. يبقى في الحالة دي هو لساعة ما نوى الحج كان الحج فرضا عليه ولا مش فرض عليه؟ كان فرضا عليه، والآن جهزت التذكرة وجهز الفندق وجهز القافلة اللي هيكون معها، وفجأة الفلوس ضاعت منه، أو يبقى هنا يعان بقدر المصروف بتاعه في الحج. السهم الثامن يقول ابن السبيل ابن السبيل. مين ابن السبيل؟ قال وهو الغريب المنقطع بغير بلده. ابن السبيل هنا ابن سبيل، لو كان فقير كان يكفي في الأول كلمة للفقراء، لكن هنا ابن السبيل إنه ممكن يكون غني. فين غني؟ في بلده، في مكان. لكن ممكن يكون جاي واحد من الصعيد هو غني هناك، وهو ونزل هنا في اسكندرية اتسرعت النفقة بتاعته، خلص النفقة بتاعته، ناس المحفظة بتاعته في بلده، وهنا بيطلع من أشحاج، ازاي هيرجع بلده هذا الانسان؟ وازاي هياكل ويشرب؟ وازاي يقضي الحاجه اللي هو فيها هنا؟ هنا ممكن انسان يعرف يتصرف، ممكن يتصل بيهم بعتوا لي حواله على البنك الفلاني ويتصرف، ممكن انسان اخر لا ما يعرفش يتصرف في شيء، فهذا الانسان يعان ولو من زكاة المال. يبقى بقدر ما يحتاج اليه، بيحتاج انه يتغدى، يتعشى، يركب مواصلات عشان يرجع لبلده، يعان بذلك. طبعا الافضل لهذا الانسان لو انه استدان من انسان ولما يرجع لبلده يقوم يرد هذا الدين، ولكن ممكن يكون ابن السبيل ما حدش يعرفه، يجي الانسان سلفني يا فلان مال انا ما اعرفكش، فهنا يمكن اسهل على الانسان يديله صدقه من ان يقول له سلفك وانا ما اعرفش انت هتيجي منين ولا هترديني منين. فلما الشريعه تبيح اعطاءه الزكاه يسرت على الناس انه ادي زكاه مالي خدها، لان الله عز وجل امر بذلك. في حديث أبي سعيد مرفوعا الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. الصدقة لا تحل لإنسان غني إلا لخمسة. مين هم الخمسة دول؟ قال لغاز في سبيل الله، لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بمال، أو لرجل كان له دار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. هؤلاء خمسة، وعندكم في كتاب معنا ذكر رواية من الروايات، وقال رواه أبو داود، وذي الصيغة اللي رواها أبو داود اللي ذكرناها لكم، الصيغة اللي هو ذكرها لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل. إلا في سبيل الله هذا غني اللي هو أنهي، بيقبض مرتب من الجيش؟ لا، ده إنسان خارج بنفسه ما هوش بيقبض مرتب ولا غيره، قد يكون غنيا مش هقول له خرج بنفسك وخد مالك معك ويبقى ما حلتوش حال، ولكن يسيب مال ويخرج ويعان من زكاة المال. أو ابن السبيل، أو ابن السبيل اللي لسه بنذكره أهو، أنه قد يكون غنيا في بلده ولكن في المكان احتاج للمال. أو دار فقير يتصدق عليه فيهدي لك دار، يكون جارك فقيرا وانت عارف انه فقير، وعلى الناس ادوله صدقة، ادوله زكاة مال، وبعدين هو عزمك خد اتفضل كذا، هنا انت كغني ما يجوز لك ان تأكل الصدقة، ولكن الآن الصدقة راحت للفقير صار هو مالك لك، ما اسمهاش صدقة الآن، حين يدعوك يدعوك يبقى هنا الهدية يجوز من الفقير للغني. يقول أو كذلك للعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غار أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها للغني. يقول اللي من الأغنياء اللي بيعطوا من زكاة المال هؤلاء الخمسة، الغرض منهم ابن السبيل. فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حوله، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهم، والغازي ما يحتاج إليه الغزو، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف. يبقى ده كل واحد منهم بحسب الحاجة اللي هو فيها يعطى من هذا المال. يعطى الفقير والمسكين ما يكفي حوله، بيعطى من ايه؟ من زكاة المال. بيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حوله. طيب هو بيقبض مرتب كل شهر مثلا، هتديله ليه اللي يقعد السنة بحالة؟ ما تديله غير اللي يكفيه باقي الشهر وخلاص. هنا يقول لك يعطى ما يكفي حوله. ليه حوله؟ لأن الزكاة بتأخذ كل ايه؟ كل سنة. الزكاة ما بتأخذ كل شهر، الزكاة بتتجمع كل سنة، فلما أدي الفقير أنا محوجوش بقى أدي له حاجة تكفي السنة بتاعته، فيبقى على ذلك يعطى للفقير ما يكفيه خلال العام، إلا إذا عرفت والله الفقير ده كتير بيديله فبديله على قدره، يبقى هنا بحسب الأحوال اللي أمامي، لكن ما فيش مانع أن الفقير تعطيه ما يكفيه السنة. والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما. الغارم بيبدا على قدر الغرم، وهو الغارم ده ممكن هو له مكان، له ماشيه، له كذا، له كذا، لكن الغرم هيضيع كل ده، هيروح في الغرم، وخاصه اذا كان في الاصلاح بين الناس وتحمل الديات، يضيع المال بتاعه الفقير. لا، خلي مالك ونساعدك على قضاء هذا الغرم طالما انك تحملت حماله في الاصلاح بين الناس. ويعطى المكاتب ما يقضي به دينه. كذلك المكاتب، إنسان العبد اللي عايز يتحرر يعان، هتتحرر هتدفع كام لسيدك؟ هيدفع زي بريرة، راحت للسيدة عائشة رضي الله عنها فأخبرت أن سيدها عايز منها مبلغ كذا، قالت إن شئت عدتها لهم عدة واحدة ويكون ولا أفيدي، فأنا أدفع لهم مرة واحدة. هذا حسن إن الإنسان يعان بالمال ولو بكل المال من الزكاة فيحرر حاله. يعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. الإنسان اللي ابن سبيل عايز يرجع البلد بتاعته بنديه تذكرة القطر، لكن ما ننساش إن ابن السبيل ده غريب محتاج يأكل محتاج يشرب، يبقى أقول له خد تذكرة القطر هيأكل منين، ويقعد طول اليوم جعان يمكن يدخ في السكة يقع ولا يتعمل. لا، يبقى هنا الإنسان لما يعطي ابن السبيل يعطيه ما يقدر إنه يأكل يشرب به، يقدر إنه يحتاج إليه في خلال طريقه، ما يضيقش، مش على قد تذكرة بتاعة السفر فقط. طيب، يقول لنا والمؤلف ما يحصل به تأليف. يعطى المؤلف قلبه، إن إنسان تتألفه على الإسلام، تعرف لو اديته 100 وهاخدهم ولا يعمل حاجة، لو اديته 1000 إنه ممكن يجو يشجعه على إنه يدخل أو إنه يثبت على الدين، فيعطى ما يتألف به. إلا العامل، إلا العامل، العامل هو مين؟ يعمل على الصدقة، اللي عامل على الصدقة اللي الدولة بتعينه، فيعطى بقدر أجرته ولو كان غنيا أو قنة. إنسان موظف الدولة حطته في قسم زكاة المال إنه يحسب ويجمع من زكاة المال ويقسم ويدبي ويوزع زكاة المال، ممكن ده برا الوظيفة بتاعته لمحل بيشتغل فيه، هنا بمحل بتاعه غني ولا فقير؟ غني، ولكن هي شغلته في الدولة انه عامل الصدقة، يبقى هنا هياخد المرتب بتاعه منين؟ من الزكاة نفسها، من الزكاة نفسها. يبقى هنا هو غني ولا فقير؟ واخذ من الزكاة، بس ما اخذش لانه فقير، اخذ لكونه من العاملين عليها، ومش عامل عليها يعني عامل في مسجد ياخد منها، لا، شغل المسجد ده شغل تطوع، شغل تبرع الانسان يعمله، او لو ان المسجد بيشغل ناس شغل حقيقي، يبقى المسجد من مصادر المسجد ينفق عليه مش من زكاة، زكاة الناس توفر كلها تطلع لاصحابها، وهذا ياخذ من المسجد اذا كان في ناس بيتبرعوا بمرتبات لامثال هؤلاء او نحو ذلك، لا مانع. طيب، يقول لنا إلا العامل فيعطى بقدر أجرته اللي حيسميها العمالة، العمالة بضم العين، ثم عمالة بمعنى أجرة على العمل. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغ منها وأداها قال أمر لي بعمالة، أمر لي النبي صلى الله عليه وسلم بالأجرة بتاعتي أخذها، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، أنا عملي ذهب لله، ده عمر يقول. فقال خذ ما أعطيت، إلا نادته لك كتب ما تتمها، خذ ما أعطيت. فقال إني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتك شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، أنت ما طلبتش وأعطيتك، خلص خد اقبل هذا الشيء وتصدقني، أو كل منه وتصدق، يعني ما تقيدش الأمر، ما أتاك الله من غير مسألة ولا إشراف نفسه، أقبله فاقبل. ليه؟ عشان ما تسنش الناس سنة، ما تسنش الناس سنة. لو إن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، لا مش عايز أنا، هيحرق غيره، يقوم غيره من الفقراء يقول لك لا يا رسول الله مش عايز، أنا هشوف لي شغلانة ثانية أخذ منها. الثالث طلبوا وبعدين هياكلوا منين؟ مع الحياء ما خدوش من النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما يروحوا يتعبوا يبقى شغلتين في اليوم، يشتغل هنا ويشتغل هنا، هنا من غير حاجة وهنا علشان يصرف على نفسه، هذا تضييق يضيق على نفسه. أو إنه ما خدش من النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن يختلس بقى يمد إيده، أنا جعان محتوى، ليه ما تاخد حلها لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف نفس، فاقترم لا أنت سألت ولا نفسك مستشرفة لهذا الشيء، اقبل الذي أتاك الله عز وجل. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاء. الخوارج والبغاء يعني لما يبقوا إيه الخوارج والبغاء دول؟ لما يبقوا حكاما، لما يبقوا حكاما، إذن الحاكم على بلاد المسلمين واحد من الخوارج، باغي وتغلب، صار هو اللي مسيطر على البلد، الناس مش طايقين ولا عايزينه، بس هو اللي تسلط عليهم بقوة السلاح. وبعدين بدأ يطلبوا هاتوا زكاة، الناس يا إما يدفعوا له الزكاة يا إما ما يدفعوش ويقتلهم. هنا يقول لك لا، ادفع له طالما أنه بياخد الزكاة وينفقها في سبيل الله عز وجل أو ينفقها على أهلها ولو في الظاهر، ادفع ويبقى خلصت من الإشي. قال: لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة بن الزبير أو نجدة الحروري. يعني ابن عمر لم في ولاية ابن الزبير، في خلافة ابن الزبير رضي الله عنه، ابن الزبير ما تمتش له الخلافة حيسيطر على كل البلدان لا، ولكن على أجزاء بالحجاز كان يسيطر عليها، أجزاء تانية كان واحد اسمه نجدة خارجي من الحرورية كان مسيطر على جزء تاني. فكان ابن عمر في المدينة، اللي يجيله من العمال العامل بتاع ابن الزبير يجي يطلب هات الزكاة اللي عليك ادفعها، يجيله العامل بتاع نجدة الحروري هات الزكاة اللي عليه فحل، اللي بيدي يطلبها كان يعطيها لهم ابن عمر رضي الله عنه. هذه المسألة لا خلاف فيها، لا خلاف فيها أن الحاكم اللي تولى على الناس، سواء إن هذا الحاكم من السنة ولا من أهل البدع ولا من غيرهم، طالما تولى على الناس وقهرهم بالسيف وطلب منهم هاتوا الزكاة عشان نوزعها على الفقراء، يدفع الزكاة ومش مطلوب منهم ان هم يخرجوا بالسيف ولا كل شوية يعمل دوشة على شيء، طالما ان الحاكم يجمع الزكاة باسم الدين ويوزعها على الاقسام التي امر الله عز وجل تقسيمها عليه. هنا هذا من تيسير الدين، لو ان الدين قال لا ما تدفعلوش، اطلق عليه وقاتله، طيب طلعت عليه وقاتله يبقى الزكاة ما طلعتش السنة دي، ما طلعتش الزكاة، أو إنه فرضنا هو اللي غلب وخد مني هذه الزكاة، هنتحرك أقول طب هدفعها تاني أطلعها تاني، بقت الزكاة بدل ما 2.5 بقت 5%، وفرضنا إن هذا جاء يأخذ ولا جاء يأخذ بقت 5%، وأنا مش مستريح لده ولي طلعت أنا تاني بقت 7.5%، لا هذا صعب على الإنسان. فالشريعة يسرت في هذا الشيء، إنه طالما إن المتسلط على الناس حاكم قهرهم بسيفه ولا يأخذون معه على شيء، يبقى يديله الزكاة إذا طلبها وهو يوزعها وحسابه على الله عز وجل. أهو بيقول لك: وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو دار، عدل فيها أو دار. إذا من أخذها من السلاطين الحكام على الناس أخذوها قهرا أو أخذوها اختيارا، يعني إن طلبوا الناس هاتوا زكاة، عايزين تدوها لنا هاتوها، عايزين أنتوا توزعوها بنفسكم وزعوها، فهو وجد إنه لا والله الحاكم ده وإن كان رجل مبتدع وإن كان في كذا، بس إنه بيعرف يوزع الزكاة وبيعرف لها يديها لأهلها، خلاص أعطي طالما أنك وثقت في ذلك. طيب أنا ما وثقتش بس هو قهرني، ما أقدرش إن أنا أهرب منه، حيغرمها لي حيغرمها لي، يبقى في الحالة دي أدفعها حتى لو دار هو فيها. قال الإمام أحمد: قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها عليه أو ادفعها إليه. ابن عمر يقول ذلك، وإن كان الإسناد بتاعه يقول الألباني لم أره بهذا اللفظ، لكن الغرض أنه ابن عمر حين يقول له إنهم يفعلون ذلك كأنه تشكك في قول قائل، أنه الناس بتدعي وبتقول وكل واحد بيكره حاكم الحكام بيطلع عليه أي حاجة، فالأمور هل أنت فعلا شفت بنفسك أنه بياخد زكاة المال منك ويصرفها على الكلاب، يجيب لي الكلب القلادة على أهله في رقبته، يعني هل شفته خد الزكاة دي وجاب بها خمور؟ الأصل إحسان أظن. فإذا كان الإنسان يعني بلغه من واحد زي ما ابن عمر بلغه من الناس إنهم بيفعلون كذا، كأنه لم يصدق، ولكن حسما للمسألة حتى ولو ادفعها إليه، هم يحملون أوزارها في ذلك، ده إذا لم تجد وسيلة أخرى. لكن إذا كان الأمر الاختيار زي ما في زماننا كده، ما حدش بيطلب منك زكاة ولا غيره، اللي يجبرني أن أنا أديها للإنسان لا أثق فيه أنا أخرجها بنفسي هذا أو لا. قال سهيل ابن أبي صالح: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخراج زكاتي، وهؤلاء القوم على ما ترى كأنه بيقول له يعني أن الخلفاء فيهم وفيهم ده بعد الخلافة الرشيدة طبعا، فيقول هؤلاء المولود فيهم خلاف وفيه البغاة موجودون، ندي المين والخلاف موجود بينهم. فقال له ادفعها إليك، ادفعها إلى الحاكم الموجود، اديها لبني أمية أو لغيرهم، ادفع المال إليه. قال فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم، فقالوا مثل ذلك، يعني كل هؤلاء الصحابة متوافرون على أنك ادفع الزكاة للحاكم طالما أنه حاكم مسلم، وحتى لو كان باغية طالما أنه بياخد المال ويوزع على أهلها، ولو في الظاهر ادفع إليه ما هو يتحمل وزرها. طيب هذا الأسف صحيح. فصل. ولا يجزئ دفع الزكاة لكافر إلا المؤلفة قلوبهم، إلا المؤلفة قلوبهم. يعني ألاحظ أن المؤلفة قلوبهم مش كلهم كفار، فيهم كفار وفيهم مسلمون. لحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، هذا متفق عليه من حديث ابن عباس، إن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. تؤخذ من أغنيائهم، أغنيائهم إيه هم دي؟ عيد على مين؟ أغنياء المسلمين. ولا في زكاة تؤخذ من كافر؟ لا لا، لا يؤخذ من كافر زكاة، إنما زكاة تؤخذ من المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم. فإذا قال ترد في فقرائهم، هاي فقراء مين؟ المسلمين أيضا، إلا من استثنته الشريعة، يبقى تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة، ولا للرقيق. يبقى هنا الكافر لا يأخذ من الزكاة، حتى وإن جاز أن يعطى الكافر من الصدقة، الصدقة المطلقة، يعني إنسان جارك وهو ليس مسلما ولكنه فقير ومحتاج، فأنت اديت له صدقة تؤجر عليه، تؤجر على هذه الصدقة، في كل ذات كبد حظ أجر. لكن الزكاة هذه فريضة، فريضة ما يعطش من فريضة الزكاة، وإن كان يعني في خلاف بين العلماء في زكاة الفطر، فعند الأحناف يجوز إعطاء الزمي وغيره من زكاة الفطر، فيها خلاف، لكن الأولى الزكاة عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فتكون في محلها اللي ذكرهم الله سبحانه واللي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن جاز أن يعان أو يعطى الكافر من الصدقة المطلقة. الرقيق أيضا لا يأخذون من الزكاة، لأن العبد نفقته على سيده، إلا إذا افتقر السيد، افتقر سيد يقول له بيع العبد، بيع العبد أنا تعمل بيه إيه، لكن قد يفتقر السيد ويكون محتاجا للعبد، كأن يكون هذا السيد مشلولا ويحتاج من يطعمه ويسقيه، يحتاج كذا، يبقى على ذلك هنا يعان السيد لفقره ولا يؤمر ببيع العبد الذي يحتاجه إليه. قال في الشرح الكبير ولا يعطى الكافر ولا المملوك، لا نعلم فيه خلاف، الكافر لا يأخذ ولا العبد لا يأخذ من إيه؟ من الزكاة، الزكاة. وإحنا إذا قلنا صدقة وزكاة يبقى الصدقة تطلق على التطوع، تطلق على التطوع، وإن كان الزكاة تطلق على الصدقة، ولكن وقت ما نتكلم عن الزكاة باسم صدقة شيء آخر، لكن لما نفرق من هذه وهذه نقول الصدقة التطوع والزكاة اللي هي الفرض. يقول النووي في المجموع ولا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافر سواء زكاة الفطر وزكاة المال، وهذا لا خلاف فيه عندنا. في اللي بيقرأ المجموع للنووي كثيرا ما يقول المسألة ولا خلاف فيها ويطلق كده، وكثيرا ما يقول هذا لا خلاف فيه عندنا، هم الاثنين يقصد عندنا، عند الشافعي دي يطلق صدق، إلا إذا قال نقل الإجماع ابن المنذر، يبقى هنا يقصد بلا خلاف بين كل العلماء، أو إذا نص لا خلاف بها بين العلماء يبقى عند الجميع، لكن كثيرا ما يعني يذكرها كده كأنها سريعة عنده فيقول هذا لا خلاف فيه، يقصد عند الشافعية، فما تاخدش الإجماع من جانب. تفضل يا زيد. الله ولا يجوز دفع شيء من الزكوات إلى كافر سواء زكاة الفطر وزكاة المال، وهذا لا خلاف فيه عندنا. الدليل يقول قول صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائه. هنا الحديث دليل لما ذهب إليه الشافعي ومالك وأحمد من أنه الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وتعطى لفقراء المسلمين إلا ما نص القرآن عليه كالمؤلفة قلوبهم. طيب يقول لنا قال ابن المنذر أجمعت الأمة أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى ذمه. أجمعت الأمة أن زكاة المال هتبقى إيه؟ الحبوب والثمار في المعشرات، بهيمة الأنعام، الذهب والفضة، مش كده؟ زكاة عروض التجارة، زكاة العسل، زكاة الفريضة، لك أجمعت الأمة إلا زكاة الفطر اختلفوا فيها. زكاة الفطر اختلفوا ما فيش فيها إجماع. جوزها أبو حنيفة، كذلك أبلع أبو حنيفة عمرو بن ميمون وعمرو بن شراحبيل ومر الهمداني أنهم كانوا يعطون منها للفقراء للرهبان كانوا يعطون لهم من زكاة الفطر. قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور لا يعطون، وعن ابن سيرين والزهري يجوز صرف الزكاة إلى الكفار، يجوز صرف الزكاة إلى الكفار. يبقى دي الخلاف اللي في هذه المسألة. الراجح قول الجمهور أنها تعطى لفقراء المسلمين إلا ما كان من المؤلفة قلوبهم. ولا للغني بمال أو كسب، الغني لا يأخذ من الزكاة إلا إذا كان الخمسة اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لهم يأخذوا من الزكاة حتى لو كانوا أغنياء، زي الغازي في سبيل الله عز وجل، زي الإنسان يكون أعطي لفقير من الزكاة والفقير أعطى منها لغني هدية أو هبة يجوز، أو أطعمه منها يجوز ذلك. وفي الحديث لا حظ فيها لا نصيب فيها لغني ولا لقوي مكتسب، إن الغنى إما بالكسب وإما بالمال. الإنسان فتى غني معه فلوس، إنسان تاني ما حلتوش حالة بس هيطلع يشتغل هيرجع بفلوس، يبقى هذا غني بكسبه والأول غني بماله رصيد. يبقى على ذلك هنا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجلين سألاه بعد ما أعطاهما، قال إن شئتما أعطيتكما، أو قبل ما يجيهم قال ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. في الحديث الآخر لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ذو مرة بمعنى قوي، قوي ذو مرة بمعنى قوي، هذا حديث صحيح. ولا لمن تلزمه نفقته، يطلع زكاة المال ويديها لمن العيال ينفع؟ لا ما ينفعش، لأبيه وأمه ما ينفعش، لجده وجدته، لأحفاده، طالما أنه يلزمه النفقة فلا يعطي لهم، لا يجوز له أن يعطي لهم. كالزوجة ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا، والوارث منهم غير الوارث، نص عليه الإمام أحمد. قال ابن منذر أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم، يعني بيقول طالما أن الإنسان يجبر على النفقة على الوالدين يبقى لا يجوز له أن يعطي له من زكاة الفطر، لأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة. هنا بيعللها العلة الأصلية أن الله شرف هؤلاء، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الصدقة هذه أوساخ الناس، أو إنسان يتطهر بها بعدين يعطي ما تطهر بغسلته يديها لأبيه ولابنه، لا دول شرفهم الله بأن جعل لهم نفقة واجبة على هذا الإنسان. يبقى إذا لزمه النفقة على هؤلاء نقول إنه لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة المال، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه ويعود النفع إليه، فكان دفعها أو كأنه دفعها إلى نفسه. ولا للزوج، لأنها الزوجة يعني، لأنها تنتفع بالدفع إليه. ولا للزوج يعني كأنه يقول الزوجة إذا كانت غنية تدي زكاتها للزوج، هو بيقول هذا شيء، ولكن الحديث دل على خلاف ما اختاره هو، ولذلك جاء عن أحمد أنه يجوز. يبقى المرأة تعطي زكاتها للزوج، ممكن المرأة ورثت من أبيها ذهبا وفضة بتوعها هي، الزوج فقير ما حدش حال، الزوج يجب عليه أن ينفق على المرأة، ولكن المرأة الآن ورث معها مال فنقول يجوز أن تعطي من زكاتها لزوجها. الأصل لا، لو مشينا على العلل السابقة إنه الابن ما يديش الزكاة لأبيه وأمه، لأن إذا إدى الزكاة معنا مش حينفق عليهما، نقول لا، إنه ربنا شرفهما بوجوب الإنفاق عليهم، يجب عليه تنفق عليهما. لكن الزوجة والزوج، نقول الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على الزوج، يبقى تعطيه من زكاة. أيوه، طب ما هيرجع الزوج بهذا المال يصرف عليها هي. يقول إنه إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز يبقى لا عبرة بالنظر العقلي في ذلك. فجاء في حديث زينب امرأة ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليها. يمكن هنا يكون أن الصدقة نافلة مثلا تتنفل، يحتمل، ولكن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها الجميع. وجاء الرواية عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ده في الصحيحين قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. زينب زوجة عبد الله بن مسعود، ابن مسعود كان فقيرا، كان فقيرا، وكان زوجته تنفق عليه رضي الله عنها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا، هي عايزة تأخذ من الذهب وتروح تدي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصدقة. فزوجها يقول لها إنه هذه الصدقة إنه نحن أولى، نحن أولى بهذه الصدقة. طيب أولى خد، قال لها لا، اسألي النبي صلى الله عليه وسلم، روح اسألي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت سل أنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل سلي أنت. هو استحيى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقيه، عبد الله بن مسعود فقيه. فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، نديهم الصدقة بتاعتنا والزكاة بتاعتنا، ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما نفضحش أزواجنا، ما تخبروش إحنا مين. برضو أدب عظيم من هذه المرأة رضي الله عنها. فدخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن المرأة تدي لزوجها الصدقة الزكاة بتاعتها؟ فقال من يسأل يعني؟ قال امرأتان بالباب. قال من هما؟ قال زينب. قال أي زينب؟ قال امرأة عبد الله، امرأة عبد الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يعرف من التي تفعل هذا الشيء، كأنها كبرت عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنها امرأة جليلة التي تسأل هذا السؤال. وهي كانت محرجة أن تحرج زوجها، فهي لها وجهة نظر والنبي صلى الله عليه وسلم له وجهة نظر وهو أصوب عليه الصلاة والسلام. فقال نعم لها أجران، لها أجر تنفق على زوجها، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، تنفق على الأيتام اللي معها، عيالها من زوجها اللي فات أيتام جوزها مات وتزوجت ابن مسعود فتنفق على عيالها، يبقى هنا تنفق على أيتام في حجرها، لها أجر البر والصدقة، وهنا أيضا على زوجها، على زوجها لهذا. ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. أما الزوجة فلا يجوز دفعها إليه. العكس بقى، هل ممكن زكاة الرجل يديها لزوجته؟ كيف يجب ينفق عليها وبعد يديها زكاته؟ ما ينفعش. إنما العكس، لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، فلازم أن تعطي لزوجها من زكاة مالها لفقره، بسبب فقره. يقول حكاه من منذ الإجماع. إجماع على إيه؟ على أن الزوج، على أن الزوج الرجل لا يعطي زكاة ماله لزوجته ولا لأولاده، لكن العكس جائز، العكس أن المرأة تعطي زكاة حليها أو زكاة مالها لزوجها، هذا طالما أنه فقير هذا جائز. ولا لبني هاشم، ولا لبني هاشم، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، سواء أعطوا من الخمس أم لا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. يبقى هنا لا يعطون، بنو هاشم لا يعطون من زكاة المال. شرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبني المطلب الاثنين، بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس، وكلهم أباؤهم أخوات، يعني هم أولاد عموم، أولاد عموم، ولكن اثنين منهم تشرفوا بالإسلام، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، الأربعة أخوات. لكن اثنين منهم ولادهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طول في الجاهلية وفي الإسلام، يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، واثنين تانين كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. لذلك تشرف من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليه. يبقى آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون الصدقة، آل النبي صلى الله عليه وسلم. واتفتحت شوية أنه بنو المطلب، كل من جاء من بني المطلب وكل من جاء من بني هاشم، هؤلاء لا يأخذون من الصدقة، ولكن يعطون مالا أشرف من الصدقة، وهو مال إيه؟ سهم ذوي القربة. ذوي القربة اللي هو خمس الفيء وخمس خمس الغنيمة، خمس الفيء وخمس خمس الغنيمة. في الغنيمة ذكر الله عز وجل: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى هنا الخمس مقسم على هؤلاء، فلذوي القربة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم خمس هذا الخمس، لهم خمسة اللي هو خمس إيه؟ الغنيمة. والفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى لهم خمس كامل في إيه؟ في الفيء، في الفيء خمس كامل، ولهم خمس خمس الغنيمة. يبقى شرفهم الله عز وجل بأعطائهم من ذلك، وليس لهم أن يأخذوا من الصدقة على وجه الفقر ونحو ذلك، لا يعطوا. ولكن قد يكون غزا، هيجي يقول هو غازي وما ياخدش، ياخد. إذا كانوا غزا يجوز أن يأخذوا من المال هذا، أو كانوا مؤلف قلوبهم يعطون، أو كانوا غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون. كذلك يمنع مواليهم، موالي بني هاشم وبني المطلب، انهم شرفوا بانتسابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العبيد الذين اعتقوا شرفوا بانتسابهم الى هؤلاء فلا ياخذون من الصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي رافع: ان لا تحل لنا الصدقه وان موالي القوم منهم، وان موالي القوم منهم. اذا هذا صحيح، يقول النووي: ولا يجوز دفع زكاة إلى هاشمي. وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين أن الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة، أن زكاة الفطر فيه تمر، فأخذ منه تمرة أكلها أو وضعها في فمه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها من فمه يقول كخ كخ، هنا ينهى عن ذلك. قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ أما شعرت أن لا أنا؟ يبقى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، يبقى آل بيته إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. كل من ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأولاد النبي صلى الله عليه وسلم أو لبنات النبي صلى الله عليه وسلم أو لأولاد بنات النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين وغيرهم، كذلك اللي نازل من بني المطلب واللي نازل من بني هاشم، كل هؤلاء للقيام الساعة لا تحل لهم الصدقة طالما أنهم يعطون من أموال الغنيمة وأموال الخمس. طب لو منعوا من مال الغنيمة ومال الخمس، العلماء على قولهم، البعض يرى أنهم لو منعوا منهم لا تحل لهم أيضا، لا يأخذون منها. والقول آخر عند العلماء أنها تحل لهم إذا منعوا، وإن كانوا يعني يتفقون على أنه زكاة بني هاشم وبني المطلب تعطى للفقراء منهم إذا منعوا من ذلك، إذا منعوا من الغنيمة ومن الفيء، زي ما في زماننا في كثير هاشميون ومطلبيون كثير يسمون للحسن والحسين وفقراء ما عندهم شيء، فيكون آل البيت يعطون لهؤلاء من زكاتهم. لكن فرضا ما حدش يعرفهم ولا حد بيديهم حاجه، انه يموتوا من الجوع يبقى غيرهم احسن منهم، بقى غيرهم بيعانوا هم يموتوا من الجوع، لا، طالما انه منعوا حظهم في الغنيمه وفي الفيء يبقى يعانوا ولو من الزكاه، على القول الثاني في هذه المساله، والله اعلم. يبقى ان شاء الله معنا يوم السبت نكمل الحديث، والاخوه برضو متذكر ان اتقدم لامتحانات السنه الثانيه منكم 40 واحد، 40 واحد، فاللي عايز يتقدم ما زال الباب مفتوح، هيكون الامتحان إن شاء الله يوم 30، هيكون يوم سبت 30 إبريل.